بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى الباب السابع في حد الحرابة. المسألة الأولى تعريف الحرابة، هي مضبوطة عندكم بالفتح الحرابة، هذا غير دقيق. الحرابة مأخوذة من حيث اللغة من حرب حرابا، أي أخذ جميع ماله. والحرابة شرعا هي البروز، خروج يعني لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ملتزم للأحكام ولو كان ذميا أو مرتدا. والاستعمال الشائع لهذا التعريف أو لهذا اللفظ الحرابة هو قطاع الطرق. قطاع الطرق هذا هو الاستعمال الشائع بين عامة الناس أو بين كل الناس. فقطاع الطريق هم الذين يتعرضون للناس بالسلاح ويقطعون الطريق عليهم جهرا بنهب أو قتل. السلاح من الشروط المختلف فيها، هل يشترط أن يكون بالسلاح أم يمكن بالعصي أو الحجارة أو حتى بالضرب باليد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يكون الخروج بالسلاح السلاح شرط في الحرابة أم ليس بشرط؟ وحينما نناقش الشروط لنحدد هل هي حرابة أم ليست حرابة، لأن طبعا الحرابة من الحدود، من الحدود الشرعية الصارمة والشديدة مع قطاع الطرق، فبالتالي لابد من التدقيق في شروطها لما يترتب عليها من النكال الشديد والعقاب الأليم. ونستصحب دوما أنه في مثل هذه الحالات حتى لو وجدت جريمة ولم تستوفي كل شروطها وبالتالي لا يقام الحد على فعلها، فإن هذا لا يعني أنه لن يعاقب، وإنما لا يزال باب التعزير يعني مفتوحا. قطاع الطريق يسمون محاربين لأنهم محاربون للناس وللدين، وهم كل من أشهر السلاح وأخاف الطريق وله قوة، لابد أن يكون معه قوة إما بنفسه أو بغيره. وقطاع الطرق عصابات مختلفة، عصابات القتل مثلا، عصابات اللصوص التي تسطو على البيوت والمتاجر والبنوك، عصابات خطف البنات أو خطف الأطفال، وعصابات قتل الدواب أو المواشي وأخذها، عصابات لخطف الوجهاء أو الأغنياء ثم المطالبة بالفدية وكذا وكذا. فهؤلاء وأمثالهم يسمون قطاع الطرق لإخافتهم الناس في طرقهم جهارا بالسلاح. طبعا عند تداول موضوع قطاع الطرق نحتاج لمقارنة قطاع الطرق بغيرهم. فقطاع الطريق فيهم شبه من البغاة وفيهم شبه من السراق مثلا، حتى أن الحرابة تسمى السرقة الكبرى، أما السرقة العادية فتسمى السرقة الصغرى، للفروق التي بينهما. فحينما نقارن قطاع الطريق بالبغاة، ما الفرق بين قطاع الطريق والبغاة؟ تأويل تائه. نعم صحيح، هذا هو الفرق الأساس بين قطاع الطريق وبين البغاة. فقطاع الطريق محاربون فسقا، خروجا عن حكم الشرع، فسقا بغير تأويل. أما البغاة فهم محاربون بتأويل غير قطعي الفساد، لابد أن البغاة يكون في تأويل في خروجهم، فهم يحاربون بتأويل غير قطعي الفساد. ما الفرق بين قطع الطريق وبين أو الحرابة وبين السرقة؟ أحسن، قطع الطريق أيضا فيه شبه من السرقة، لأن قطع الطريق هو أخذ المال جهرا من الناس سرا عن الإمام، ولذلك يسمى سرقة كبرى لأن فيه ضررا على أصحاب الأموال والناس، ولهذا غلظ فيه الحد. أما السرقة فهي أخذ المال خفية وتسمى سرقة صغرى لأن ضررها يخص أهل الأموال، ولهذا كانت عقوبتها أخف من عقوبة قطع الطريق، فلأن قطع الطريق هو أخذ المال أو غيره جهرا بتهديد، أما السرقة فهي أخذ المال خفية بلا تهديد. يقول: حد الحرابة وعقوبة المحاربين. الأصل في إقامة الحد على المحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا هذه الحرابة أو قطع الطريق كما ذكرنا التعرض للناس بشيء جهري، التعرض للناس وتهديدهم بالسلاح، سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان. بعض العلماء يقول دائما هذا يكون في الصحراء، لكن يمكن يحصل في البنيان أو في البيوت أو في وسائل النقل من أجل سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم أو غصب أموالهم. ويدخل في حكم الحرابة كل ما يقع من ذلك، يعني سواء كان في الطرق أو المنازل أو السيارات أو القطارات أو السفن أو الطائرات، وسواء تم ذلك عن طريق التهديد بالسلاح أو زرع متفجرات أو نسف المباني أو حرق بالنار أو أخذ رهائن، كل ذلك محرم. ومن أعظم الجرائم هذه صور من الحرابة قطع الطريق، وهي من الكبائر ومن الحدود باتفاق الفقهاء، بما في ذلك من ترويع الناس والاعتداء على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأموالهم غير حق. ولذلك جاءت عقوبة قطع الطريق من أشد العقوبات. يقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قادم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، يعني مناخ المدينة لم يوافق طباعهم وأجسادهم فتضرروا من ذلك، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. وألبان الإبل وأبوال الإبل هذه حقيقة علمية الآن يكاد يكون مقطوعا بها، أنها تحتوي على كم هائل من الأجسام المناعية. هناك بحوث علمية الكثير من الجامعات يعني على تكوين دم الإبل ولون الإبل، وبالفعل يكون لها تأثيرات مدهشة جدا حتى في التهاب الكبد الوبائي فيروسي وهذه الأشياء، يعني هذا شيء معروف. فالجهلة كانوا من قبل يستغربون مثل هذه الأحاديث ويقولون كيف يتم العلاج بأبوال الإبل أو ألبان الإبل، لكن طبعا ثبت الآن قطعا على وجه القطع أنها عظيمة الفائدة جدا في علاج بعض الأمراض. فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعتها واستاقوا الإبل. يعني دول جمعوا بين الإيه كما قال أبو قلابة، سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، لأن العقوبة تشتد بقدر فظاعة الجريمة. وهذا الحديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا متفق عليه. يقول الفقه الميسر: وتختلف عقوبة المحاربين وحدهم باختلاف الجرائم التي ارتكبوها، وذلك على النحو التالي: من قتل منهم وأخذ المال، يعني اللي هي أو في الآية الكريمة ليست على سبيل التخيير أو الترتيب، وإنما هي التنويع بحسب نوع الجريمة، فكل نوع من الجرائم له عقوبة معينة. يقول: من قتل منهم وأخذ المال، ارتكب أشنع الأشياء، قتل النفوس واستولى على المال، فهذا يقول: من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء. ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. ومن أخاف الناس والطريق فقط ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الأرض وشرد وطرد فلا يترك يأوي إلى بلد، فهؤلاء ينفون من الأرض فقط، لأن هؤلاء لم يقتل لم يأخذ ماله، وإنما أخاف الناس والطريق. هذا التفصيل في عقوبتهم مأخوذ من أن أو في الآية للتنويع في العقوبة وترتيبها لا التخير، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن معنى هذا الكلام أن قطاع الطريق عقوبتهم لها أربع حالات. أولا إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى من مفصل الإيه أو مفصل العقل. طيب الحالة الرابعة إذا لم يقتلوا ولم يأخذ المال ولكن أخافوا السبيل، فهؤلاء ينفون من الأرض، وللإمام أن يجتهد في شأنهم بما يراه رادعا لهم ولغيرهم قطعا لدابر الشر والفساد. والدليل طبعا على كل هذا الآية المعروفة في سورة المائدة، وأيضا حديث أنس في هؤلاء النفر من عكل. المسألة الثانية شروط وجوب الحد على المحاربين. يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط أهمها، في بعض الناس يستدل بالآية في حق أي حد يصدق عليها أنه يحارب الله ورسوله، لا، الحرب هنا اصطلاح خاص، يعني هذا الحكم وهذا الحد ممكن بس بعض الصحفيين بعض فما ينفعش تيجي في واحد صحفي ألحد في مقالة أو هاجم شيء من الدين أو هاجم الدعاء وتقول بقى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى كذلك وتطبق على حد الحرب، لا، ده حد نوعي وله شروط ومنضبط انضباطا شديدا جدا، لأن هو من أشد يعني أنواع الحدود. بعض المصنفين قالوا هو من أقصى أنواع الحدود، كلمة القصف ما ينبغي استعمالها مع الحدود الشرعية أبدا، لكن يقول أشد لأنه فعلا شديد على هؤلاء بقدر شدة الجرم الذي يرتكبونه. فإذا الحدود كما تعلمون لشدة العقوبة فيها هناك تشدد أيضا في الشريعة الشريفة في ثبوتها، فلا نطلق الكلام جزافا ويبقى ممكن يكون بحارب الدين بصورة أخرى، لكن مش معناه أنه هو إيه ينطبق عليه حد الحرابة أو واحد مبتدع مثلا أو كذا أو كذا، فلننتبه إلى مثل هذا، لأن هذه كلمة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله تشير لحد الحرابة، وحد الحرابة منضبط بشروط وبأوصاف يعني معينة، ولا يقيمه إلا الإمام، لا يقيمه إلا الحاكم كما ذكرنا ذلك مرارا. ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على شروط وجوب الحد على المحاربين. يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط أهمها، وده تعبير دقيق، نقول أهمها لأنه أتى بالأشياء الواضحة اللي الخلاف فيها قليل، ولم يذكر بعض الشروط التي فيها خلاف بين الفقهاء، لكن وذكر هنا أربعة من الشروط، مع أنه في تعريف الحرابة شرعا قال إيه؟ مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ملتزم للأحكام. فما دمت ذكرتها في التعريف، المفروض التعريف أو الحد بيكون جامعا مانعا، فما دمت ذكرت شرط أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة أو أحكام الإسلام، قال ولو كان ذميا أو مرتدا، ففي هذه الحالة لابد أن يتعرض في الشرح لإيه؟ لهذا الشرط اللي هو شرط الإيه؟ الالتزام. فمعنى الالتزام هو أن يكون الشخص ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية. الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بكل صور مختلفة، زي مثلا أن يكون مسلما، يبقى مسلم إذن هو خاضع لإيه؟ لقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية وملتزم بها. ولذلك كلمة لا إكراه في الدين دي في حق الكافر الذي يدعى إلى الإسلام أو يدخل في الإسلام، لكن المسلم الذي دخل في الإسلام يكره على أحكام الشريعة، ما يقولش لا إكراه في الدين وعايز يسرق مثلا ويقام عليه الحد، فلا إكراه في الدين دي للكافر الذي متعلق بدعوته للدخول في الإسلام، لا يجوز إكراهه على الدخول في الدين أبدا ولا صح إسلامه لو أكره. لكن المسلم الذي دخل في الإسلام فنطلق عليه كلمة إيه؟ ملتزم. ملتزم إن كونه صار مسلما إذا ويخضع لأحكام الإسلام ويلتزم بها ويحترمها، فهنا في إكراه، هنا في إكراه بمعنى إيه؟ أنه ما دمت دخلت في الإسلام فأنت ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، فده معنى الالتزام هنا، مش التزام بدع الاصطلاح اللي من دول اللي طلع في الصحوة بتاعت السبعينيات، إن عشان الناس تخرج من موضوع التكفير فبقى يقسموا الناس ايه، بدل ما يقولوا بقى مسلم والثاني ايه بقى كافر، لا اصبح مسلم ملتزم ومسلم غير ملتزم، حتى هروبا من موضوع الايه التكفير في المسلمين. زي ما دلوقتي الجماعه الصحفيين كده بيفرقوا بكلمه ايه، وبعض الدعاة يقول لك المسلم والاسلامي، يقول لك اتجاه الاسلام، الدعاة الاسلاميين، اسلاميين ممكن هو بقى ايه يبقى في صف تاني في مواجهتهم، يعني دول اسلاميين، لكن لو استعمل كلمه مسلم عليهم يبقى بيخرج نفسه من ايه من الدائره ضد اللي في مواجهه المسلمين. فدي الفرض كلها دلالات يعني، فلننتبه لمثل هذا. يشترط تطبيق الحد على المحاربين شروط اهمها التكليف، لكن نقول بانه ذكر الالتزام فنتعرض لصفه الالتزام، وهي ان يكون ملتزما باحكام الشريعه الاسلاميه. هل الملتزم باحكام الشريعه الاسلاميه ينحصر في المسلم؟ مين تاني ممكن يكون ملتزم باحكام الشريعه الاسلاميه؟ الذمي، الذمي ايضا يكون ملتزما باحكام الشريعه الاسلاميه. مثلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. هل المقصود الدين كله لله ان كل الناس يصيرون مسلمين؟ لا، يكون الدين كله لله يعني الالتزام والخضوع لحكم الله، فدي ايضا من المعاني المهمه جدا. المطلوب ان العالم كله يكون في حاله تحكم شرع الله. تحكم شرع الله مش شرط يصدر من المسلم بس، لكن ايضا ان يخضع الكافر لايه لحكم الشريعه. فخضوع الاهل الذمه مثلا لحكم الشريعه بانهم يلتزمون بعقد الذمه وشروطه، يلتزمون باداء الجزيه الى اخره، الاشياء اللي هي الشريعه توجبها عليهم، فده معنى الالتزام. فالالتزام باحكام الشريعه لا يتوقف او لا ينحصر في المسلمين، بل الملتزم ايضا تطلق على يعني الذمي، بل تطلق ايضا على المرتد. يعني اذا لو كانت العصابه بتاعت قطاع الطريق فيها نصراني او مسلم طبعا او حتى مرتد، فانه ايه يقام عليه حد قطاع الطريق لانه ملتزم، ملتزم بمعنى خاضع لاحكام الشريعه وملتزم بها. فالملتزم باحكام الشريعه اما ان يكون مسلما او ذميا او مرتدا، لان الذمي التزم احكام الشريعه فله ما لنا وعليه ما علينا. فاذا اشترك في جريمه قطع الطريق فانه يعاقب ايضا بايه بنفس الحد المذكور. اذا لو ان في عصابه قطاع الطريق من الحربيين او المعاهدين او المستامنين، هؤلاء فقدوا شرط الايه الالتزام، فبالتالي لا يقام عليهم عند من يرى هذا شرطا اللي هو الالتزام، لا يقام عليه حد قطاع الطريق. يبقى اذا الملتزم هو المسلم او الذمي او المرتد، لكن لا يحد الحربي ولا المعاهد ولا المستامن. والدليل قول الله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. اما هؤلاء المذكورون ممن لا يحد لعدم التزامهم، فهؤلاء تقبل توبتهم قبل القدره وبعد القدره، بدليل قول تعالى قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يجب ما كان قبله. الحربي والمعاهد والمستأمن تقبل توبته قبل القدرة عليه وبعد القدرة عليه، لكن المسلم والذمي والمرتد تقبل توبته إيه؟ قبل القدرة عليه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا فيما يتعلق بالالتزام. هنا أيضا لم يتعرض لشرط الذكورة، ربما لأنه مختلف فيه، هو هنا هرب من هذه الإلزامات بقوله إيه أهمها، إشارة إلى أنه لا يستوعب النقاش في كل الشروط التي اختلف فيها الفقهاء. لكن من هذه الشروط الذكورة، فبعض الفقهاء اشترطوا في المحاربين أن يكونوا ذكورا رجالا، وبالتالي إذا المرأة كانت في عصابة من قطاع الطريق فإنها لا يقام عليها هذا الحد. لكن جمهور الفقهاء لا يشترطون الذكورة، لا يشترطون الذكورة. وامرأة عملوا بها عصابة يعني من النساء ويقتلوا ويعملوا، فبرضو دول ايه بمحاربين. من الشروط التي لم يتعرض لها هنا يعني بوضوح السلاح، ان يكون معهم سلاح، ان يتم قطع الطريق بطريق السلاح، وهذا الشرط مختلف فيه، لان بعض الفقهاء اشترطوا السلاح وبعض الفقهاء اشترطوا ان يكون ايه الاخافة والقطع يتم باي شيء، حتى لو بالعصي او الحجارة او حتى الضرب بالايه بالكف، هذا الشرط مختلف فيه. هناك شرط ايضا مختلف فيه وهو البعد عن العمران، وغالبا هذا يكون في الصحراء. الجمهور يقولون لا يشترط البعد عن العمران، يعني مجموعه دخلت على ناس في بيتهم وهجموا عليهم وقطعوا عليهم الطريق، يعني مش شرط يكون طريق، ناس ضعفاء وهم يعني دخلوا بيتهم واقتحموه بهذه الطريقة، فهؤلاء أيضا محاربون. فالذين قالوا يشترط البعد عن العمران قالوا هذا ليس بشرط، ولكن يشترط فقد الغوث، أن يكون الناس في حالة لا يجدون من ينقذهم إذا استغاث. فيمكن ده السبب اختلاف في هذا الشرط. لماذا؟ لأن لو حصل قطع طريق في العمران، الغالب أن العمران في ناس صيحة جاية، ممكن لو استغاثوا الناس تسمعهم وإيه وتنقذهم. يعني هذا هو السبب الكلام في موضوع هل يكون في العمران أو في خارج العمران. الذين قالوا اشترط البعد عن العمران، لماذا؟ لأن لا يتمكنون من هذا إلا في الصحراء مثلا أو الطرق غير المأهولة، أما في المدن فالغالب أنه يسهل الاستغاثة، فبالتالي لا تكون حرابة. فهذا الشرط أيضا كما ذكرنا مختلف فيه، لكن الذين لم يشترطوا البعد عن العمران قالوا يشترط فقد الغوث، عدم التمكن من الاستغاثة ووجود من ينقذهم. الشرط الأول يقول هنا التكليف، فلا بد من البلوغ والعقل حتى يعد الشخص محاربا ويقام عليه الحد. فالمجنون والصبي لا يعدان محاربين ولا يقام عنهما الحد لعدم تكليف واحد منهما شرعا. الشرط الثاني أن يأتوا مجاهرة، مش زي السرقة الخفية، لا ده يأتوا كده مجاهرة عصابة، لا مجاهرة، ويأخذوا المال قهرا، فإن أخذوه مختفين فهم سراق، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون، فلا قطع عليهم. ثالثا ثبوت كونهم محاربين إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين كما في السرقة. يعني كيف يثبت الحد أو كيف تثبت جريمة قطع الطريق؟ إما بالإقرار اعتراف سيد الأدلة، وإما بإيه؟ بشهادة عدلين كما في السرقة. الشرط الرابع أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز بأن يأخذه من يد صاحبه قهرا، يعني اللي ماشي ولا بالساعة قيمة مثلا، الساعة في إيدي حرز، فلما أي واحد يأخذها قهرا فده بيعتبر إيه؟ أخذ له من حرزه. أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز بأن يأخذه من يد صاحبه قهرا، لكن لو هو ساب الساعة دي على جنب شجرة أو شيء من هذا والتاني جم أخذوها أو أموال، فإن كان المال متروكا ليس بيد أحد لم يكن آخره محاربا. طبعا من الشروط أيضا أن يكون المال المأخوذ محترما مملوكا لغيره، أن يكون المال محترم يعني متقوم شرعا، ليس كالخمر مثلا أو الخنزير أو كذا. لابد أيضا من انتفاء الشبهة حتى نستوفي شروط الحد، انتفاء الشبهة فيه. فإذا تمت هذه الشروط أقيم علي حد الحرابة، وإن اختل شرط منها عزرهم الإمام بما شاء مما يحقق المصلحة ويدفع شرهم عن الناس. من المسائل المتعلقة بقطع الطريق حكم الردء، الردء بالهمز، الردء، ردء أن يصدقني. ما حكم الردء؟ الردء هذا طبعا أي عصابة بتوزع المهام، ففي ناس بتهاجم وفي ناس بتراقب الموقف وتقول لهم ممكن تهجموا دلوقتي، أو الردء هو يعني يمارس نوعا من الإعانة لقطاع، كلهم عصابة بعض بس بيوزعوا الأدوار، ففي اللي بيشارك في قطع الطريق بالفعل، وهناك من يعين سواء بجاهه أو تكثير السواد العدد أو بتقديم أي عون لهم، لكن الرد لا يباشر قطع الطريق بنفسه لكنه معين. فاختلف الفقهاء في الرد، فالجمهور قالوا إن حكمه حكم المباشر، حكم الذي باشر قطع الطريق بنفسه سدا ل يعني ذريعة التساهل في مثل هذا الأشياء، وأن الأصابة كلها بتخطط وتوزع الأدوار كما هو معلوم. ده كلام الجمهور، قالوا حكم الرد حكم المباشر. أما الشافعية فقال لا يحد الرد بل يعذر كسائر الجرائم التي لا حد فيها. نفصل قليلا فيما يفعل بقطاع الطريق بعد القتل. الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذا جمع قطاع الطريق كما ذكرنا من قبل بين القتل وأخذ المال قتلوا ثم صلبوا على جدار أو عمود، وللإمام إن رأى المصلحة صلب قاطع الطريق ثم قتله وهو مصلوب. وكيفية الصلب أن يعلق الجاني وتربط يداه بالعمود من أعلى، ويترك بقدر ما يشتهر أمره. والقتل يكون بالسيف ونحوه مما يسرع في إزهاق الروح. وقطاع الطريق إذا قتلوا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون مع المسلمين لأنهم مسلمون. أما الكافر فلا يغسل ولا يصلى عليه، لكن يوارى بثيابه في حفرة من الأرض. طيب إذا هناك نوع من قطاع الطريق تكلمنا عنه من قبل، وهم قطاع الطريق الذين أخافوا الناس، يخرجون لإخافة الناس لكنهم لم يقتلوا ولم يأخذوا المال، هؤلاء كما قلنا ينفون من الأرض اتقاء لشرهم إلى أن تظهر توبتهم واستقامتهم. فإن لم يندفع شرهم حبسهم الإمام، لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم، لأن الحبس هو سجن الدنيا، فالمسجون ليس في الدنيا مع الناس، ولذلك يسمون السجون إيه؟ قبور الأحياء، لأنه لا هو مع الناس في الدنيا ولا مع الأموات في الآخرة. المسجون في الحقيقة يعتبر منفيا إيه؟ عن الأرض. وحد قطاع الطريق هو من حقوق الله الخالصة لله عز وجل، فإذا بلغ الحاكم أمرهم وجب تنفيذ الحد فيهم، ولا يجوز العفو عنهم ولا الإبراء ولا الصلح ولا الشفاعة لإسقاط الحد عنهم. وما أخذوه من المال إن كان موجودا رد إلى مالكه، وإن كان مفقودا رد مثله، فإن لم يوجد مثله رد قيمته إن كان موسرا، فإن كان معسرا فنظرة إلى ميسرة. يعني مش معنى هو بيقام عليه الحد أن الفلوس راحت على إيه؟ على أصحابها، لا، ده هو بجانب إقامة الحد لكنه مطالب، ونفس الشيء في السارق كما قلنا من قبل، يعني هو بيعاقب لأن هذا حق الله. لذلك هنا إقامة الحد هو من الحقوق الخالصة لله عز وجل، فبالتالي لا يجوز العفو عنهم أبدا ويجب تنفيذ الحد فيهم. وما أخذوه من المال يرد إلى مالكه إن كان موجودا، إن كان مفقودا يأتي بشيء مثله مماثل له ويدفعه له، فإن لم يوجد مثله رد قيمته إن كان موسرا، فإن كان معسرا يؤجل إلى اليسار فنظرة إلى ميسرة. لأن الحد والغرم حقان واجبان، الحد لله والغرم للآدمي، فيجب أداؤهما معا كالصيد المملوك في الحرم، يجب فيه الجزاء جزاء الصيد للفقراء، ويجب القيمة لمالكه. المسألة الثالثة سقوط الحد عن المحاربين. يسقط الحد حد الحرابة إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه، وتمكن الحاكم منه كأن يهرب أو يختفي ثم يتوب، يعني بعدما ارتكب الجريمة قطع الطريق أو الحرابة اختفى، وفي هذه الحالة اختفى وإيه وتاب، فمثل هذا يسقط عنه الحد إذا تاب قبل القدرة عليه، لأنه إذا تاب بعد القبض عليه، إذا تاب بعدها يبقى في هذه الحالة ممكن يكون خوفا من العقوبة يظهر التوبة كاذبا، لكن الذي يتوب قبل القدرة عليه فالأصل أن هذه التوبة تكون توبة صادقة. يقول تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقادروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فيسقط ما كان واجبا لله إن تاب قبل القدرة عليه، يسقط إيه؟ حق الله في إقامة الإيه؟ الحد. فيسقط ما كان واجبا لله من النفي عن البلد وقطع اليد والرجل وتحتم القتل، إلا أن حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط، ولأنه حق لآدمي تعلق به فلا يسقط الدين إلا أن يعفو عنها مستحقها. إذا رب لما يقول أن التوبة مقبولة ويسقط عنه الحد، لكن يبقى الغرم اللي هو حق المعتدى عليه، سواء قطع له يده أو جرحه فاستوجب مثلا القصاص أو الدية أو المال يؤديه إليه ونحو ذلك. أما من تاب بعد القدرة عليه ورفعه إلى ولي الأمر فلا يسقط الحد عنه وإن كان صادقا في توبته، لأن توبته كانت بعد ما إيه؟ القدرة عليه والتمكن منه. والتوبة هي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته، فإذا من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه فإن الله عز وجل يغفر له ما قد سلف، ويسقط عنه ما وجب لله من نفي أو قطع أو صلب وتحتم قتل، لكنه يؤخذ بما للآدميين من حقوق، قتل نفسا أو قطع طرفا أو أخذ مالا، إلا أن يعفو صاحب الحق عن حقه، لأن هذا من باب القصاص لا من باب الحرابة، وللمجني عليه حق في القصاص أو الدية أو العفو. فإن قبض على قطاع الطريق قبل التوبة أقيم عليهم حد قطاع الطريق، ووجب عليهم رد ما أخذوه لمالكه، لئلا تتخذ التوبة ذريعة لتعطيل حدود الله، ولأن توبتهم بعد القدرة عليهم خوفا من النكال والعقوبة، فلهذا لا تقبل توبتهم. يعني بعد القدرة عليه، إن تاب بعد القدرة لا ينظر لهذه التوبة حتى لو كانت إيه صادقة، فالحد الفصل هو القدرة، هل قبل القدرة أم بعد القدرة. أما الكافر فتقبل توبته وإسلامه ولو بعد القدرة عليه، فيرفع عنه القتل ويلزمه رد ما أخذ لغيره من مال. وهذا أشرنا إليه في أول الكلام، في الكلام على الالتزام. وجميع الحدود إذا تاب الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنه، لأن جميع حقوق الله مبنية على المسامحة فتسقط بالتوبة. فإن طالب الجاني بإقامتها عليه فللإمام أن يقيمها عليه، وإن رجع عن طلب الإقامة بالقول أو الفعل ارتفعت عنه العقوبة. فيقول تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي آية الحرابة يقول تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعودا. يعني هو كان حريصا على قتل أسامة، والقتال شغال، وده لما انحصر بقى في الشجرة أو كذا فرح قال لا إله إلا الله. الظاهر فعلا إن هو بإيه بيحتمي، وإلا يعني هيسلم في ثانية واحدة، ممكن يكون يسلم في ثانية واحدة مش مشكلة، والشريعة تجرى على الظاهر، أنت لا تحاسب الناس على ما في قلوبهم. نطق لا إله إلا الله صار معصوم الدم والمال. فمن ثم عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بشدة فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا. فلم يلتفت إلى هذا العذر إطلاقا، بل ما زال يكررها. يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وهذا الحديث متفق عليه. الشاهد هنا أن الكافر تقبل توبته سواء كان قبل القدرة عليه أم بعد القدرة عليه، كما قدمنا من قبله. توبة قطاع الطريق تقوم على أمرين: الأول أن يتوبوا توبة نصوحا فيما بينهم وبين الله عز وجل، بأن تكون هذه التوبة خالصة لله تعالى، وأن يندم الواحد منهم على ما فعل ويقلع عن الذنب بتركه، وبأن يرد ما أخذ لصاحبه أو أن يستحله، والعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب، وأن تكون التوبة قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. إذن هذه الخمسة الشروط للتوبة النصوح. الركن الثاني الذي لابد أن تقوم عليه توبة قاطع الطريق أن يلقي قطاع الطريق السلاح. يعني ما هو واحد ممكن يقول: ما هو قبل القدرة عليه ما هو تاب، فهنا نعرف إزاي أنه تاب؟ يبقى لازم في إجراء ظاهر نحكم على هذا القاطع بأنه تاب. يبقى الأول، العمود الأول أو الركن الأول في توبته، هذه استيفاء هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها آنفا. في شرط تاني مهم جدا بقى، زي ما أعلن العصيان يعلن إيه التوبة. فالشرط الثاني أن يلقي قطاع الطريق السلاح ويجيء إلى الإمام، لأن هذه إيه قبل القدرة عليه، هو اللي أتى للإمام قبل القدرة عليه، ويجيء إلى الإمام تائبين معتذرين، إما جميعا أو يرسلوا رسولا منهم معه تعهد منهم بتوبتهم وندمهم على ما فعلوا. قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما. وقال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فهذه الأدلة كلها تؤيد أن قيمة التوبة لما يكون قبل القدرة عليهم. ما الذي يسقط به حد قطاع الطريق بعد وجوبه؟ طبعا قلنا كلمة يسقط يبقى يستلزم أنه وجب أولا، ثم نبحث الآن عما يسقطه بعد وجوبه. يسقط الحد عن قطاع الطريق بعد وجوبه واحد من هذه الأشياء التالية: أولا تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره، يعني قطع الطريق هجم على شخص معين بطريقة معينة، الطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها في تعريف قطع الطريق أو الحرام، ولما الموضوع وصل للقضاء الشخص المجني عليه يعني الموضوع ثبت بالإقرار، قاطع الطريق أقر واعترف قال فعلا فعلت وفعلت، راح جاي المجني عليه الكذاب ما حصلش، فيسقط الحد بذلك لأن المجني عليه نفسه بيقول لا ما حصلش، فخلاص يبقى إيه؟ يبقى أول ما يسقط الحد بعد وجوبه تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره، ده في حال ثبوته بالإيه؟ بالإقرار. ثانيا رجوع القاطع عن إقراره، أما إذا كان الحد ثبت بالإقرار فإذا رجع عن الإقرار فهذا يسقط الحد أيضا، بخلاف إذا رجع عن إيه؟ بينة شهود، إذا هو يعني مش رجع يعني أنكر كذب الشهود طيب بعدين لا قيمة لهذا، لكن لما يكون ثابت بإقراره يسقط أيضا بإيه؟ برجوعه عن الإقرار، لأن أصل الحد ثابت بالإقرار، هو الآن يعني يرجع عن الإقرار ولا أنا لم أكن صادقا في اعترافي خلاص يسقط الحد عنه لأنه ثبت أساسا بالإيه؟ بالإقرار. الحالة الثالثة تكذيب المقطوع عليه البينة، يعني في اثنين شهود عدول شاهدان عدلان شهد بأن فلان قطع الطريق على فلان، راح جاي الشخص المجني عليه أو المقطوع عليه الطريق وقال لا ما حصلش للشهود دول بيكذبوا فيكذبهما، فهنا أيضا يسقط الإيه؟ الحد. طيب تكذيب الجاني نفسه للبينة له تأثير؟ ملوش تأثير، لكن ده مين؟ صاحب المصلحة هو نفسه بيقول لك ما كذابين في الشهادة بتاعتهم، خلاص يسقط الحد بهذه الطريقة. في حاجة تانية ممكن تسقط الحد بعد وجوبه كلمنا فيها لما أطول حاجة كلمنا فيها النهاردة، سقوط الحد بعد وجوبه التوبة قبل القدرة عليه، توبة قبل القدرة عليه تسقط الايه؟ الحد عنه. فإذا سقط حد قطاع الطريق بتوبة أو فوات شرط، في شرط من الشروط التي ذكرناها لم يتوفر، طيب إن كان ما أخذوه من مال موجودا وجب رده إلى صاحبه، وإن كان تالفا وجب ضمانه، طبعا ضمانه يعني إما يجيب مثله أو إيه يضمن قيمته. طيب إن قتلوا أحدا بسلاح، الحد الحرام زي ما قلنا بيسقط بالتوبة قبل القدرة أو بأحد الأسباب ذكرناها، لكن ما يضيعش حق الناس أبدا، فالله سبحانه وتعالى يسامح في حقه لكنه لا يسامح في حق الإيه؟ الناس. ولذلك من أصعب الذنوب الذنب المتعلق بحقوق الآخرين، فيعني الناس اللي ساعات بتعمل بقى فتن وطعن في الدعاء والعلماء والأشياء التي تحصل هذه من أهل الجرح والتجريح، يعني هو لو عنده شوية فقه ينقي ذنب يسهل التوبة منه، لكن الناس تشنع وتفتري وتظلم وكذا وكذا من هذه الأشياء المعروفة من أهل الجرح والتجريح، عندهمش تعديل فبيختار ذنب صعب جدا، لأنه بوقوع في هذا حتى لو تاب فإن الله لا يسقط حق المظلوم هنا. إن قتلوا أحدا بسلاح وجب القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل أو يأخذوا الدية، إن جرحوا وجب القصاص في الطرف إلا أن يعفو المجني عليه أو يأخذ الدية. الحقيقة هنا بعض الأحكام متعلقة بموضوع الحرابة، هو طبعا هنا لأنه في الكتاب كتاب الفقه المؤثر يقوم على الاختصار وجمع أمهات المسائل بأسلوب بسيط كما ترونه، لكن هناك بعض الأشياء بالمناسبة يعني نضيفها لأن في نوع من الاتصال بينها وبين هذا الباب بصورة أو بأخرى. فمثلا نحن نتكلم عن التوبة، توبة قطاع الطريق بعد ثبوت الحد عليه. ما حكم توبة الزنديق؟ والزنديق هو الشخص الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كانوا يسمونه في الصدر الأول منافقا، والفقهاء يسمونه زنديقا. والزنديق محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه، ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه، فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان، وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان لأنه منافق. فإن تاب الزنديق قبل القدرة عليه تقبل توبته، الزنديق أيضا إذا تاب قبل القدرة عليه تقبل توبته ويحقن دمه، وأما بعد القدرة عليه فلا تقبل توبته، بل يقتل حدا من غير استتابة، إلا إن علمنا صدق توبته فتقبل توبته ولا نقتله. يقول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. طبعا في هذه الآية الكريمة تبين أن قبول توبة الزنديق المنافق أو الزنديق يعني ليس من الأمر السهل، مش زي أي توبة تانية، لكن طلع هنا تكثر أو الشروط، يعني شروط كثيرة: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، لأن النفاق أمر يعني خطير جدا، فلذلك التوبة منه لازم قامت على إيه؟ أمور وشرائط كثيرة جدا كما تلاحظون هنا، مش زي أي ذنب تاني بقولوا إيه الذين تابوا من بعد ذلك إلى آخره، لكن هنا قال إيه؟ الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، حتى ما قالش فأولئك من المؤمنين، لكن قال فأولئك مع المؤمنين، يعني برضو إيه تخفيف شوية من انتسابهم لأهل الإيمان، في خطورة هذا الذنب الذي هو الزندقة. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. طبعا حينما نتكلم في موضوع الخلاف في توبة الزنديق، هل الزنديق إذا تاب تقبل توبته أم لا تقبل توبته، هذا الخلاف إنما هو في حق الدنيا، يعني الزنديق وتاب هل تقبل توبته أم لا تقبل، خلاف تقبل أو تقبل هذا يتعلق بأحكام الدنيا، أما فيما بينه وبين الله تعالى فإن توبته تقبل بلا خلاف. أيضا من الأمور المرتبطة بهذا الباب أيضا حكم دفع الصائل، والصائل هو من وثب على غيره واستطال عليه بغير حق في نفسه أو عرضه أو ماله، والصائل معتد على غيره بغير حق، والاعتداء على الغير بغير حق محرم، فيجب دفع الصائل حفظا للنفوس من الهلاك والأعراض من الانتهاك والأموال من التلف. معروف الحديث إيه؟ من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد إلى آخره. يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فلا بد من مقابلة العدوان بالإيه؟ بالمثل. وقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالذي يصول على نفسك يريد أن يقتلك فينبغي أنك أي تدافع عن نفسك أخذا بعموم قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تتركه يقتلك تدافع عن نفسك. طبعا في حالات استثنائية زي القتال في الفتنة، قتال الفتنة بين المسلمين لا تشارك في القتال أبدا، حتى لو دخل عليك دارك فألا يتخذ سيفا من خشب، لا تشارك أبدا في قتل مسلم. كيف يدفع الصائل؟ من صال على نفسه أو أهله أو ماله آدمي أو بهيمة دفعه بأسهل ما يغلب على الظن اندفاعه به، لأن الصائل مش شرط يكون إنسان، يعني بني آدم، ممكن الصائل يكون إيه؟ حيوانا، وفي حاجات لأن هي في طبيعتها الشر والأذية فما تحتاجش ما تستناش لما يصول عليك، ما تستناش لما في أسد مثلا ومعك سلاح ما تقولش لا مش هعمل له حاجة لما يقرب لي، صح؟ لأن لا بطبعه مؤذي، غير مثلا البقرة أو كذا أو جمل أو، لكن هو في أشياء بطبعها مؤذية فما تستناش لما يجي يهجم عليك عشان تقول أنا هدافع. طيب إذا صال عليك أدمي أو بهيمة فأنت مطالب بأن تدفعه بما يغلب على ظنك أنه يندفع به، يعني إن كان يندفع فقط بالتهديد الصراخ أو التصيح فيه فلا تنتقل للضرب، المقصود دفع شره فلا تضربه. طب إن لم يندفع إلا بالضرب باليد فيضرب باليد ولا يضرب بعصا، طيب إن لم يندفع إلا بالضرب بالعصا فليضربه بالعصا. في الدفع السائل الصائل يعني تدفعه بالأسهل فالأسهل وبما يغلب على ظنك أنه يندفع به. إن لم يندفع إلا بالقتل فليقتله ولا ضمان عليه، لأنه مأذون له بذلك، وكل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، لأن الشريعة تبيح له أن يدافع عن نفسه. وإن كان لا يندفع شر هذا الرجل إلا بقتله ففي هذه الحالة لا يضمن ولا يعاقب. وإن كان يمكن دفعه بلا قتل فقتله فهنا يضمنه، لأنه دفعه بأكثر مما يجب. كذلك يجب دفع الصائر على غيره مع ظن السلامة، مع ظن السلامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وهذا أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. وهذا أخرجه البخاري. إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فللمصول عليه أو المجني عليه قتله. فإن طالب أولياء المقتول بالقصاص، جم بقى أولياء المقتول اللي هو الصائل وطلبوا بالقصاص، يقول هذا الرجل قتل إيه؟ ابننا مثلا. ننظر في هذه الحالة في المسألة ونبحث عن القرائن. فإن كان المقتول، الشخص المقتول معروفا بالشر والفساد، مشهور جدا دائما يعتدي على الناس، ده سلوكه زي الشخصيات المضادة للمجتمع، فهو معروف بأنه بهذه المثابة. فإن كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح، فالقول قول القاتل. هنا ما كل هو الذي اعتدى علي كان يريد أن يقتلني أو يسرقني أو كذا، فالقول قول القاتل ولا ضمان عليه. لكن لا بد أن يحلف الدافع الصائل أو القاتل، هنا في هذه الحالة لا بد أن يحلف، لأن اليمين تكون في جانب أقوى المدعين. ولا يصرف أمر الناس إلا بهذا، لأن إقامة البينة متعسر بل متعذر. وأما إذا كان المصول عليه غير معروف بالصلاح فقتله، فعليه القصاص إن لم يقم البينة على أن المقتول صال عليه. يعني لا يكتفى في هذه الحالة المصول عليه إنسان غير معروف بالصلاح فقتل الصائل وقال هو الذي اعتدى عليه أو هو الذي بدأ، ففي هذه الحالة إما أن يقيم البينة على صدقه في أن المقتول صال عليه، وإما أن يقتل قصاصا. أما البهيمة كجمل أو أسد أو ذئب، فإذا صال عليه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه، لأن الصائل مؤذن لا حرمة له. والمؤذي إن كان طبيعته الأذى قتل، وإن لم يصل المؤذي إن كان طبيعته الأذى، مثل إيه؟ حية، ثعبان، الأسد، دي أشياء، أو نمر، دي طبيعتها الأذية، ففي هذا حال أنت تقتله وإن لم إيه؟ وإن لم يصل عليك. ويعني بخلاف مثل الجمل، الجمل مسخر وبيعيش مع الناس وبيركبونه إلى آخره، إذا صال تقتله، لكن إذا لم يصل عليك لا تقتله. لكن شايف أسد أو حية أو كذا نمر، ففي هذه الحالة تقتله وإن لم يصل عليك. أما ما ليس من طبيعته الأذى فإنه يقتل حال أذيته، كما ذكرنا كالجمل أو الفرس أو نحوهما. يقول تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيضا من الأحكام المتعلقة بهذا الباب حد البغاة. والبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على إمام المسلمين بتأويل سائغ فيشقون عصا الطاعة له. والبغاة هم كل طائفة منعت الحق الذي عليها أو تميزت عن إمام المسلمين بحال أو مكان أو خلعت طاعته أو خرجت عليه تريد خلعه، ولهم شوكة ومنعة. فهؤلاء وأمثالهم بغاة ظلمة. والخارجون عن طاعة إمام المسلمين ثلاثة أصناف: إما أن يكونوا قطاع طريق أو بغاة أو خوارج. فهؤلاء من مات منهم فحكمه حكم عصاة الموحدين. ده باب في الفقه لهيئة الدماء التي أباحها الإسلام. يدخل فيها الحدود ويدخل فيها أيضا الكلام المفصل في هذه الإيه الذي نتعرض له الآن. الخوارج أولا هم قوم خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه واستحلوا دمه ودماء المسلمين وأموالهم. ونلاحظ في بعض الكتب حينما يأتي السياق للكلام على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في ناس تطلق لفظة الإمام على أنها علم على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. يعني لو يقول إمام علي أو أمير المؤمنين علي خلاص ما في مشكلة. إن كلمة الإمام تخصيصها بأمير المؤمنين علي دون غيره من الخلفاء هذا من كيد الرافضة قتلهم الله. فهذا من كيد الرافضة. ولذلك العقاد وقع في هذا الفخ لأنه هو كان له سلسلة العبقريات في عبقرية محمد، وطبعا التعبير غير مقبول لأن الرسول لم يبعث حتى يشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبقري. فكان ماذا الفيصل هو أنه يؤمن أنه رسول الله أم لا. أما عبقري فهو غصب عن كل إنسان هو عبقري. نعم لكن مش هي دي القضية. ألف بعد ذلك عبقرية عمر وعبقرية الصديق وعبقرية خالد ماشي، لكن ما لما جاء عند علي سماه إيه؟ عبقرية الإمام، يعني كأن الإمام هو علي. لا علي الإمام بلا شك وهو أمير من وراء المؤمنين، لكن لا يختص بلفظة الإمام لأن هنا في هذا السياق كلمة الإمام هو الاصطلاح الشيعي المريب. فخرج هؤلاء الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه واستحلوا دمه ودماء المسلمين وأموالهم واستحلوا سبي نسائهم وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يكفرون مرتكب الكبيرة ويرون أنه مخلد في النار ويسمون الحرورية لأنه ظهر في العراق مكان يسمى حرورا، وكانوا متشددين في الدين بلا فقه. فقاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا الحديث متفق عليه. فيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يرتفع ثوابه إلى السماء، إليه يصعد الكلام الطيب، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصر فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. والحديث متفق عليه. طبعا هنا في تشبيه للخوارج في خروجهم عن أحكام الإسلام أو عن الإسلام بهذه الصورة. افترض أن في سهم رماه رجل قوي الساعد فأصاب ما رماه ثم نفذ منه بسرعة، غزالة مثلا أمامه بيصطادها، فهو رجل يعني بارع في التهديف وهو قوي الساعد، فلما رأى الغزالة مثلا أطلق عليها هذا السهم، فهذا السهم كان سريعا جدا لأنه خرج من يد رجل إيه قوي الساعد والعضلات. السهم من شدة قوة الرمل نفذ في الإيه دخل في جسم الغزالة ثم خرج من جهة أخرى بسرعة شديدة كما ينفذ السهم من الرمية، يعني من المرمية اللي هي الصيد، يعني فمن شدة السرعة يعني إيه ينفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شيء، يعني من شدة قوة الرمية ومن شدة سرعة السهم لم يعلق منه شيء، فيبدأ هو ما يلاقيش الصيد لدرجة يشك، يبقى يظهر إن أنا لم أصب الهدف ولا السهم قدامه، فهو يشك في نفسه بقى إزاي أنا ضربت السهم بهذه القوة بهذه الشدة وما طلع شيء، هو نفد بسرعة. فإذا التمس الرامي سهمه فوجده ولم يجد الذي رماه، فيجد السهم ولا يجد الإيه؟ الغزالة مثلا، فينظر في السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ، فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم، إن السهم هو معدي من شدة السرعة ما إيه؟ لخد معاه بقى يعني الدماء ولا أي شيء من الأجزاء الرمية، والسهم النظيف بسبب شدة إيه؟ السرعة، لأن شدة السرعة هتبقى فيه شدة احتكاك عند الخروج هيتمسح مش هيبقى فيه دم أو شيء، فهو ما لقاش الصيد فبيدور في السهم وبيشك في نفسه رغم هو متأكد إن هو أصاب الإيه؟ الرمية، لكن بيشك وطبعا هتأكد هبص في السهم وأشوف لو لقيت في أثر دم يبقى ده دخل جوه جسمه، فيبص في السهم ما يلاقيش دم، بيبص بقى على كل جزء من أجزاء السهم، فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه، يقول أيوة أنا فعلا أنا كده ما أصبتهوش، والحقيقة أنه إيه؟ أصابه، لكن وجه الشبه هنا إيه؟ شدة الإسراع في الخروج من الدين عند الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مش عايزينك في تشبيه أضعف نقول يعني كما تخرج الشعر من العجين، لأن يعني المثل ده أقوى قطعا، أقوى لأن إذا دخل جوه أحشاء الغزالة واخترق بسرعة شديدة وخرج ما فيش أي أثر يدل على أنه أصاب هذا الإيه؟ هذه الرمية، وفي الحقيقة أنه أصابها لكن لم يصبها شيء لشدة سرعة السهم، هذا هو وجه الشبه في الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم يعني لا يرتفع الثواب إلى السماء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، النصل هي الجزء الحديدي المعدني اللي في رأس السهم، ما في دم ولا في أي شيء، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش اللي في السهم فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق، يعني يتمارى معنى يتشكك هل بقي فيها شيء من الدم، مش شايف دم، بيحاول يدور، فيتمرى في الفوق من السهم حيث يثبت الوتر منه، فكل سهم له فوقان، فإذا الفوق هو موضع الوتر من السهم. الحقيقة أنه يعني من المناسب أيضا هنا التعرض لبعض القضايا المتعلقة بقضية التكفير، لكن الحقيقة هنخرج عن الموضوع كثيرا، وسبق أن ناقشنا هذا كله بالتفصيل في سلسلة الكفر والإيمان، أو بتعبير أدق قضايا الكفر والإيمان الأليق بها أن تسمى إيه؟ قضايا إيه؟ قضايا الأسماء والأحكام. كيف يعامل البغاة؟ إذا لم يكن للبغاة منعه فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا. إن تأهب البغاة للقتال وكان لهم شوكة ومنعه فعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، وإن طالبوا بحق أعطاهم إياه، ثم يدعوهم إلى التزام الطاعة ولزوم جماعة المسلمين، فإن رجعوا وتابوا فقد انتهى الأمر، وإن لم يرجعوا وعظهم وخوفهم القتال، فإن أصروا استعان بالله وقاتلهم، وعلى الرعية أن يعينوا الإمام عليهم حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم. لكن البغاة لأنهم مسلمون وخرجون بتأويل الصفة التي ذكرنا من قبل يعملون معاملة خاصة، فالبغاء قتال البغاء له أحكام مختلف عن قتال الكفار، ولذلك يروى عن علي أنه قال: أنا الذي علمت المسلمين قتال أهل القبلة، لأن لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قتال بين المسلمين، من سيخرج على الرسول عليه السلام؟ لأن هو نفس الحجة، وهو يعني حجة الله عليه ورسول الله بين أظهرهم، فهذا كان مأمونا. لكن حصل أول فتنة واقتال بين طائفتين من المسلمين، حصل في إيه؟ أو في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ففي القتال في ضوابط شديدة جدا مهمة أوي في قتال البغاة، تختلف تماما عن قتال الكفار مثلا. فالإمام إذا قاتل البغاة لا يقتلهم بسلاح عام، سلاح عام مثلا قذائف مدمرة، قنابل محرقة، تصيب اللي تصيبه بقى وبالطريقة التي تحدث، فالسلاح ما يكونش سلاح يستأصل الجميع. لا يجوز أيضا قتل مدبرهم، لو واحد هرب من ساحة القتال ومشى لا يجوز أن حد إيه يتتبعه، بخلاف القتال مع الكفار فإن الفر أو المدبر يتتبع ويقتل، لكن ده خروجه من ساحة القتال يدل على أنه إيه تاب أو تراجع عن خروجه عن الإمام. فلا يجوز قتل مدبرهم، ولا يجوز أيضا قتل ذريتهم من معه من الرجال أو النساء لا يقتلون. وأيضا من ترك القتال منهم وتوقف عن القتال أيضا لا يتعرض له. أيضا لا يجوز الإجهاز على جريحهم، لأن المقصود إضعافهم عن التمرد على الإمام، فمتى ما ضعف يبقى إيه؟ لا يجوز الإجهاز على الجريح، بخلاف الكفار فإنه يجوز أن تجهز على الجريح. ومن أسر منهم حبسا حتى تخمد الفتنة، لكن لا يؤسرون، لا يتخذون أسارة، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى نساؤهم وضررهم، لأنهم مسلمون. والعجيب في القتال شيء غريب جدا من أخلاق الإسلام في الحروب مثل هذا، إن بيجمعوا الجيشين نفسهم اللي كانوا يقتلوا يجيبوا القتلى ويصلوا عليهم الاثنين، يجمعوا القتلى بغض النظر من هذا الفريق أو من ذاك الفريق، يجمع كل القتلى ويصلي عليهم ويستغفر له. فبعد انقضاء القتال وخمود الفتنة ما تلف من أموال البغاة حال الحرب فهي هدر، لأنهم معتدون. ومن قتل منهم في أثناء الحرب البغاة فهو غير مضمون، ما يجيش يقول قصاص ومش قصاص، غير مضمون، وهم لا يضمنون أنفسا ولا أموالا تلفت حال الحرب، لأن هذا قتال بين المسلمين. يقول تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. طيب إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رياسة، قتال مش بقى إمام حق وناس خارج عليه، لا قتال عصبية أو علو في الأرض أو نحو ذلك أو رياسة، فالفريقان غالمان أو الطائفتان غالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، يبقى الخسائر تضمن هنا في هذه الحالة لأن كلاهما ظالم. لكن في قتال البغاة الإمام قطعا على حق، الحديث إيه؟ حديث علي رضي الله عنه قال إيه؟ تمرق مارقة على حين فرقة المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، معناه أن كل منهما كان على حق كما تقتضي صيغة أفعل تفضيل، لكن إحداهما أقرب إلى الحق من الأخرى. فمن الذي قاتل الخوارج؟ علي رضي الله عنه، فهذا يدل على أنه أقرب إلى الحق ممن خالفه. لكننا نحسن الظن بجميع الصحابة رضي الله عنهم ونرى أنهم إيه؟ كلهم كانوا مجتهدين يريدون الحق والصواب، فمنهم من اجتهد فأصاب، ومنهم من إيه؟ اجتهد فأخطأ، وخطأه مغفور كما أخبر الله سبحانه وتعالى برضاه عنهم عز وجل. فلو حصل قتال بين طائفتين ظالمتين كما كان كلاهما ظالم، فده يفرق عن قتال الايه البغاة، البغاة بغاة ضد الامام الحق. اما هنا فطائفتان من يقتتلان على ارض، على عصبية، على رياسة، فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما اتلفت على الاخرى، ولا تكفراني بهذا القتال، لان قتال المؤمن او قتله ليس كفرا مخرجا من الملة. هو في فرق بين القتل والقتال ولا ما فيش؟ إيه الفرق بين القتل والقتال؟ كما قال بعض السلف ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، زي البغاة هو الشخص في نفسه دمه حلال زي المحارب، لا هو مسلم ومحارب دمه حرام، لكن قد يحل قتاله. القتال مقصود من القتال إيه؟ إضعافه، وليس مقصود قضاء عليه، إنما مقصود إنهاكه ومنعه من الإيه؟ من البغي، فده قتال ليس فيه استحلال دم الشخص نفسه، لكن المقصود تعجيزه، ولذلك إذا جرح لا يجهز عليه، إذا فر لا يتبع، وهكذا من الأحكام سائر الأحكام التي ذكرت. ولا تكفر الفئتان الظالمتان بهذا القتال، لأن قتال المؤمن أو قتله ليس كفرا مخرجا من الملة. كيف والرسول عليه السلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أو قتله كفر؟ نعم قتل المسلم كفر، لكن هل هو كفر أكبر يخرج من الملة؟ لا، هو كفر دون كفر، كما أن الإيمان بدء من 70 شعبة، لكن كل شعبة من شعب الإيمان يجوز أن يطلق عليها إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيه المقصود بإيمانكم؟ الصلاة، لأنها شعب شعب الإيمان، فشعب الإيمان إيمان وشعب الكفر إيه؟ كفر. فالمعاصي كلها كفر، لكن في كفر أكبر يخرج من الملة، وفي كفر دون كفر هو المعصية. فلذلك ما نحترش بقى لما نلاقي قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا هنا وقتاله كفر، قتال المسلم كفر فهو معصية، لكن ليس كفرا قولنا من الله بدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوصفهم بوصف الإيمان مع وجود الاقتتال، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فرغم وجود قتل واحد قتل واحد لكن اقتبت لهم وصف الإيه؟ الإيمان يا أيها الذين آمنوا. ثم قال إيه؟ فمن عوفي له من أخيه شيء، فأثبت الأخوة الإيمانية مع وجود القتل. فإذا نقول هو كفر لكنه كفر غير ناقل عن الملة، بل هو كفر دونكم. يجب الإصلاح بين الطائفتين حقنا لدمائهم وحفظا لأموالهم وذرياتهم مع مراعاة العدل والإحسان في الصلح. فإن لم يستجيبوا قاتل الإمام الباغية منهما حتى تفيء إلى أمر الله قطعا لدابر الشر وإخمادا لنار الفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. الحقيقة في معرض ذكر هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات الآية التاسعة بنستحضر الحادثة في غاية الخطورة حدثت في هذا العصر، وبسبب عدم الاهتداء بهذه القرآن الكريم الأمة دفعت ثمنا فادحا وما زالت، ونسأل الله العافية ألا ندفع أكثر وأكثر. حينما اقتحم صدام حسين الكويت فتح باب الشر على الأمة، هو طبعا في يعني حسابه على الله، ونرجو أن يكون الله يعني إيه تاب عليه وأحسن خاتمته. لكن بنتكلم عن الحادثة كحادثة، إن هذه الحادثة زلزلت التاريخ هذه الأمة تماما، يعني ما قبلها مختلف تماما عما بعدها، كانت خطا فاصلا وفارقا بين الماضي الذي قبلها زي حادثة الفيل كده يؤرخ لها لأنها محورية، فما بعدها مختلف تماما عما قبلها. حادثة اقتحام الكويت وما نتج عنها من الشر المستطير، وجوم هنا اسكندرية أظن أيامها كانوا في اسكندرية لما ضربوا بعض بالأطباق وبتاعها اسكندرية تقريبا. المهم يعني حاولوا يعملوا صلح يعني بين العراق والكويت، الجوم برضو نفس العلاقة المعروفة بين هؤلاء الناس تضارب والتشاتم وانفضوا ولم يفعلوا شيء. يعني هذه اللي لو كان في عقلاء وكبحوا هذه الفتنة، ومش هنتكلم هنا عن موضوع الحدود لان احنا دلوقتي في واقع صحيح الوضع الامثل للدول الاسلامية انها تكون ايه امام واحد، لا يجوز تعدد الخليفة، لازم يكون خليفة واحد يحكم جميع العالم الاسلامي. لكن الواقع الحالي الذي فرضه اتفاقية سايكس بيكو هو واقع مرير وواقع أليم، لكننا نضطر إلى التزام هذا الواقع لأن المساس بهذا الواقع بيجيب الفتن التي لا تنتهي، فخلاص بنضطر نرضخ إلى أن يفرج الله الوضع والكربة والمسلمين يعني يتوحدوا. هذه الحادثة طبعا هي التي فتحت باب الشر بعد ذلك، ومجيء القوات الأمريكية والسعودية اللي في داخل البلاد المسلمين والقواعد العسكرية وكل الدمار الذي حصل بعد ذلك. ثم جاءت حرب تحرير الكويت، ثم بعد تحرير الكويت جاءت حرب استعمار أو احتلال العراق والتي نحصد مراراتها إلى اليوم بسبب أننا لم نهتدي بهدي القرآن الكريم. لو أنهم نحوا الخلافات الشخصية بينهم جانبا والتزموا بقول تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، أنتم مش تجيبوا القوات الأجنبية، فأصلحوا بينهم. والأمريكا لما بتدخل مكان ما بتطلع منه، عمر أمريكا ما دخلت مكان وخرجت منه أبدا. عندنا اليابان وعندنا ألمانيا الغربية لسه شبه محتلة من أمريكا، وهكذا بلاء الذي نحن فيه كان بسبب عدم الاهتداء بهدي القرآن في هذه الفتنة المريرة التي حدثت، فالله المستعان. طيب الإمام إذا لم يستجب لمطالب البغاة، فالإمام مع البغاة ثلاث حالات: أولا أن يكف البغاة عن القتال، إذا بين لهم الإمام الأمر فنكف عنهم، لكن إن استمروا في القتال والخروج على الإمام بعد بيان الأمر لهم فهؤلاء يجب قتالهم لإشمال فتنته. إذا لم يكشف لهم الإمام الشبهة ولم يزل المظلمة فليس لهم الخروج عليه ولا يجوز لهم قتاله، وعليهم أن يصبروا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث متفق عليه. نختم بالتفريق بين بعض هذه الطوائف التي ذكرنا. فالفرق مثلا بين البغاة والمحاربين قطع الطرق. المحارب أو قاطع الطريق يخرج فسقا معصية، يسرق بيقتل، يخرج فسقا وعصيانا على غير تأويل، بل يخرج فسادا في الأرض. أما الباغي فهو الذي يحارب على تأويل فيقتل ويأخذ المال. الفرق الثاني إذا أخذ قاطع الطريق ولم يتب فإنه يقام عليه حد الحرابة ويرد ما أخذ من مال. أما الباغي إذا أخذ ولم يتب فلا يقام عليه حد الحرابة ولا يؤخذ منه ما أخذ من مال إلا إن كان موجودا بعينه فيرده إلى صاحبه. البغاة جماعة لهم شوكة ومنع، أما قطاع الطريق فليس لهم شوكة فقد يكونون واحدا أو أكثر. طيب إيه الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين؟ الإمام ما الذي يقصده بقتال البغاة؟ الإمام يقصد بقتال البغاة دعوه ردعهم لا قتلهم. عشان كده واحد من السلف قال ليس القتال من القتل بسبيل، يعني في فرق بينهم. قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، يعني كالباغي. فالمقصود كف شره، تعجيزه عن الاستمرار. فالإمام يقصد ردعهم لا قتلهم ويكف عن مدبرهم اللي بيهرب من القتال، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسراهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ضرريهم، ولا يقذفون بما يهلكهم، ولا تحرق بيوتهم ومزارعهم إلا إن فعلوا ذلك بالمسلمين. أما المشركون فللإمام أن يقاتلهم بمثل ما قاتلوه به، لأن البغاة مسلمون بخلاف الكفار. قل الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والبغاة من المسلمين خرجوا على الإمام بتأويل سائل، فمن قتل منهم فهو مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47.652، والتليفون محمول 010-16-1-9-8-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.